يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والذي أمرنا بإقامة الفرائض، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، والذي أمرنا بالاستعداد للرحيل، وهو يوجه أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا ذر أحسن السكينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا رب العالمين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إخوة الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. وعلمنا سبحانه وتعالى أن طريق النجاة أن نكون من الأمة الشاهدة التي رضي الله سبحانه وتعالى لها الإسلام دينا. والأمة الشاهدة هي الأمة الوسط، العدل، القائد، التي لا يقبل الله منها أن تكون في المؤخرة أو في الذيل، والتي لا يقبل الله منها أن يكون زمام أمرها بيد أعدائها من اليهود وغيرهم. هذه الأمة الشاهدة لها سمت متميز، هي أمة موحدة حياتها تقوم على توحيد الله رب العالمين، وتقوم على قاعدة الإسلام، وأيضا تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن كل إنسان ينتسب إلى أمة الإسلام الأمة الشاهدة هو في مرحلة اختبار. هذه الأمة الشاهدة كلفها الله سبحانه وتعالى تكاليف، هذه التكاليف يمكن تلخيصها في قول الله سبحانه وتعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ربنا يطلب من أمة الإسلام أن تعيش على الإسلام وتسعى لإقامة هذا الدين في حياة البشرية كلها، وتسعى على أن يختم لها بخاتمة الإيمان والإسلام. هذه الأمة الشاهدة حملها الله أمانة العمل إذن لإقامة دين الله، وأوجب عليها إعداد العدة اللازمة التي تعتمد على بناء إنسان العقيدة، وتعتمد في نفس الوقت جنبا إلى جنب الإعداد الروحي إلى الإعداد المادي امتثالا لأمر الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذه الأمة التي أوجب الله عليها الإعداد وطالبها ببناء إنسان العقيدة لكي تعمل على إقامة دين الله عز وجل، ولو استدعى الأمر إحياء فريضة الجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأمة الشاهدة حملها الله رب العالمين أمانة العمل لتحرير بني البشر، تعلم الناس أن السجود والركوع لا ينبغي إلا لله رب العالمين، تعلم الناس أن العبادة لا تصرف إلا لله رب العالمين، تعلم الناس أن الأجل بيده، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، تعلم الناس أن الرزق بيده وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأمة الشاهدة حملها الله أمانة العمل لإنهاء المظالم الواقعة على بني البشر والأخذ على يد الظلمة ورد الحقوق إلى أصحابها. الأمة المسلمة حملها الله أمانة العمل لإقامة دولة الإسلام التي تطبق شريعة الله والتي تنفذ الحدود والتي تحيي الفرائض كلها. إذن هي مسؤولية عظيمة، وقد قدم لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بسيرته القولية وسيرته الفعلية نموذجا لما يجب أن يكون عليه أبناء الأمة الشاهدة. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وجاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وجاء التابعون وتابعوا التابعين يحملوا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقامت دولة الإسلام من المحيط إلى المحيط، فقد كان يؤذن للصلاة 5 مرات في اليوم والليلة في ربوع الصين وفي ربوع تركستان الغربية الواقعة تحت الاحتلال الشيوعي وفي ربوع سيبيريا وفي ربوع أوروبا الشرقية وفي ربوع الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال، على مدار 13 قرنا من الزمان ودار الزمان دورته. فإذا بأمة الإسلام التي كانت ملء دمع الدنيا وبصرها تصبح غثاء كغثاء السيل. والسبب كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. السبب كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخلل الذي يتسلل إلى الإيمان في القلوب واستتبعه خلل امتد ليشمل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والجهادية وغيرها، وهي سنة ربانية. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وحينما ضعف الإيمان في القلوب وحينما تسلل الخلل إلى الإيمان في القلوب نجح الأعداء في إنفاذ مخططاتهم ضد الأمة المسلمة، فأزالوا خلافتها ومزقوا وحدتها وحرموا أمة الإسلام من العيش في ظل تطبيق شريعة الإسلام، وحرموها من العيش في ظل إقامة الحدود، وتفشت المظالم وتفشت الانحرافات التي غطت غالب جوانب الحياة. إذن الأمة المسلمة ما نجح فيها كيد الأعداء إلا بسبب الخلل الذي تسلل إلى الإيمان في القلوب. وقد واكب ذلك هجمة شرسة عبر مناهج التعليم وعبر أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية تستهدف تربية أجيال لا تعرف لها ربا ولا ترتضي لها دينا. واقترن ذلك بما حدث من شهور في منطقة الخليج من هجمة أوروبية، لما نقول أوروبية يعني يدخل فيها الأمريكان والروس وأبناء أوروبا كلهم، تقوم على اكتاف اليهودية العالمية والصليبية العالمية، تستهدف بالدرجة الأولى اليقظة الإسلامية المتنامية، تستهدف حركة الجهاد على أرض فلسطين، تستهدف حركة الجهاد الأفغاني، تستهدف حركة المجاهدين على أرض إريتريا وعلى أرض الفلبين وعلى أرض كشمير، أي تستهدف العاملين لنصرة دين الإسلام في كل مكان، لأن الإسلام يشكل العقبة الكؤود التي تقف في وجه تنفيذ مخططات الأعداء. هذه الهجمة الشرسة التي سنتناول بعض تفصيلاتها بعد خطبة الجمعة وبعد الصلاة إن شاء الله إذا كان في العمر بقية، هذه الهجمة هذه المؤامرة التي لم تكتمل فصولها بعد تستهدف بالدرجة الأولى استنزاف ثروات المسلمين. وقد وضع الأعداء أيديهم على منابع البترول داخل ديار الإسلام، فالذين يستفيدون ببترول العالم العربي والإسلامي هم اليهود، هم أبناء أوروبا ويأخذونه بأرخص الأسعار. هجمة تستهدف استنزاف ثروات الأمة، وقد استنزفت كل المدخرات
العربية الموجودة في بنوك الغرب والشرق، وتحولت الدول العربية من دول دائنة إلى دول بديلة، وأصبح البترول مرهون لسنوات طويلة. وقد اقترن ذلك بقوات تمثل الاحتلال العسكري، قواعد برية وقواعد بحرية وقواعد جوية تمسك بزمام الجزيرة العربية. وقد اقترن ذلك ايضا بإراقة دماء المسلمين التي لا زالت تنزف على ارض العراق وفي على ارض فلسطين وغيرها من ديار الاسلام. واقترن ذلك ايضا بمؤامرة تستهدف تمزيق العالم العربي على اعتبار انه القلب النابض للعالم الاسلامي، على اعتبار انه مهبط الرسالة السماوية، وعلى اعتبار انه مثوى المقدسات حرم الله الامن ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس، وهو في موضع الارض التي بارك الله فيها العالمين. هذه المؤامرة تستهدف ايضا تهيئة الطريق امام اليهود لتحقيق حلمهم من النيل الى الفرات. اذا بايجاز يمكن القول ان امة الاسلام، ان الاسلام يعيش غربة حقيقية لم تعرف له الامة مثيلا من قبل. وقد اقترن ذلك بحملة مؤامرة شيطانية يقوم عليها شياطين الانس والجن، يهدفون من ورائها الى حرمان الامة من العودة الى ربها، من العودة الى اسلامها، ويستهدف ايضا تحقيق بقية مخططات الاعداء. فما هو المخرج؟ وقد بدت هذه المؤامرة تسفر عن وجهها تحت شعار الترتيبات الأمنية في المنطقة العربية. كيف السبيل؟ إن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بالمخرج في حديث حينما قال: كيف أنتم إذا فسد شبابكم وطغت نساؤكم؟ فقالوا: أوكائن ذلك؟ بمعنى الحديث يا رسول الله. قال: نعم، وأشد من ذلك سيكون. وفي نهاية الحديث: كيف أنتم إذا أصبح المنكر معروفا وأصبح المعروف منكرا؟ حينئذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو المخرج؟ لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، فما هو المخرج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله. كتاب الله هو المخرج، هو المخرج لهذه الأمة من الظلمات، هو السبيل لاستعادة الأمة لخليلتها لرسالتها. يقول ربنا رب العالمين: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. ومن هذا الكتاب ومن هذا المنهاج نلتقط سورة نقف عند بعض معانيها كان يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء إنسان العقيدة، العنصر الضروري واللازم لإنهاء غربة الإسلام والمسلمين، لإنهاء حالة الفئة التي تعيشها الأمة، لإنهاء الهشمة الشرسة التي تتعرض لها ديار الإسلام. العنصر الضروري لإقامة دين الله عز وجل، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه السورة هي سورة عبس وتولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. من القائل؟ إنه الله رب العالمين الذي أنزل هذا القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعاتب؟ من الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ إنه عتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قصب جبينه في وجه رجل مسكين لا يبصر. من الذي أدرك قضيته؟ من الذي أدرك ما بداخله؟ الله رب العالمين. هذا الرجل هو عبد الله ابن أم مكتوم، الرجل الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله في أمر من أمور الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان منشغل في أمر الدعوة إلى الله، ولكن كان منشغل مع مين؟ كان منشغل مع الكبراء، الملأ من القوم، أصحاب الجاه والسلطان، طمعا في أن يسلموا لله رب العالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام مشغول مع كبراء مكة، فجاء عبد الله بن أبي بن عبد الله بن مكتوم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة من مسائل الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قط وجبينه، عبس بوجهه لأنه مشغول. هذا شيء طبيعي، واحد لما منشغل مع أحد فيجي واحد ثاني يسأله بيبقى يتضايق. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في مصلحة شخصية كما قلت، ولكنه كان مشغول بأمر الدعوة إلى الله، ولكن مع الملأ من القوم. فحينما أقبل عبد الله بن أبي عبد الله بن مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فيبدو أنه تضايق، عبد الله بن أم مكتوم تضايق. من الذي أدرك قضيته؟ الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات الذي خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اللي خلق هذا الإنسان أحس به من فوق سبع سنوات، له السميع البصير الذي وجع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى، سمع ورأى ما حدث لعبد الله ابن أم مكتوم، فعاتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. القرآن الكريم، الملائكة السفراء اللي عند ربنا هم اللي منزلين بهذا الكتاب من عند الله عز وجل. يقول سورة الأنعام في التفسير، حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت ومعها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح، ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سورة المائدة نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي ركابها الملائكة يقولون من ثقلها كادت أن تدق عضد الناقة التي كان يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على الناقة رفقا بها. هذا القرآن الكريم رب العالمين يقول فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ثم يتناول رب العالمين بالتأنيب والتوبيخ، قتل الإنسان ما أكفره. هذا الإنسان الذي يعرض عن دين الله، الذي يرفض أن يكون مستسلما لله عز وجل، الذي يرفض ان يطبق شريعة الله، الذي عطل الحدود، الذي اعطى ولاءه لاعداء الله ولاعداء دينه ولاعداء رسوله ولاعداء المؤمنين. هذا الانسان الذي عطل فريضة الجهاد، هذا الانسان الذي نشر المظالم في الارض. قتل الانسان ما اكثره، من اي شيء خلقه؟ انت يا انسان اللي تتكبر على ربنا، يعني جعلت نفسك لذة لله سبحانه وتعالى، من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، نطفة من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، انه على رجعه لقادر، لو تركت لتعفنت. اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين؟ سبحانك ربي، تجعل نفسك لله ندا تخاصم ربنا وهو خلقك؟ اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفة لو تركت لتعفنت؟ فأولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم الله عز وجل، يحادي الله ورسوله؟ الله يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك الذين يحاربون الله ورسوله كان أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ربنا عن الإنسان إنه من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الله سبحانه وتعالى الخالق خلقك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله وشئت؟ فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: ويلك، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، ما تقولش ما شاء الله وما شاء محمد، قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. إذن كيف يستبيح الإنسان أن يجعل نفسه ندا لله فيترك شريعة الله ويستبدل المبادئ البشرية بالدين الإسلامي، يستبدل الماركسية والاشتراكية بالمبدأ الإسلامي؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف يستبيح الناس لأنفسهم أن يتركوا شريعة الله وأن يتخذوا هذا القرآن مهجورا ويضعوا لأنفسهم قوانين يكبلون بها بني البشر ويكبسون المظالم ويشعرون بها الفساد في الأرض؟ كيف هذا؟ مفيش حياء. الله الخالق الذي خلق هو الذي يأمر، أنا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا نعبده إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فأنت أيها الإنسان في قبضة الله، وأنت في بطن أمك، وأنت في حياتك، وأنت في قبرك، ويوم تبعث بين يدي الله عز وجل هتروح فين؟ في قبضة الله، مش هتروح الله بعيد عن إيديك. وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك برحمته وبكرمه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هترجع والله ما تروح، ما هتفلت من قبضة الله. من ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليبحث له عن رب سوائي. هنروح فين؟ فكلنا في ملك الله، حياتنا وفي مماتنا، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيأنب الإنسان الذي جعل لنفسه لله ندا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، خلقك ورزقك وبينزلك المية وبيطعمك من نبات الأرض من الفواكه والجنات، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أما صببنا الماء صبا، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ممكن حد يروح يروح يرتوى من المية المالحة؟ ما يقدرش. فربنا بيتحدانا يقول ايه؟ لو خليت لكم المية دي تبقى مالحة هتشربوا؟ هتقدروا تشربوا؟ بلاش كده. لو امتنعت عندنا المية اسبوع في البيت هنقدر نستخدم الحمامات؟ والله الناس هتطفش من البيوت، هتخرج لان لا تصيح تقضي حاجة ازاي؟ هترجع مرة اخرى الى الخلاء، الى ترجع مرة اخرى. يعني نعمة الماء نعمة. لو امتنع عنا الماء ما قدرناش نستحمى شهر من الشهر واحد، مش عاوز اقول سنة ولا سبحانك. اذا كل شيء نعمة، الله انعم علينا، الله سبحانه وتعالى كل شيء نعمة. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ربنا كمان بيطعمنا وبيطعم الأنعام. دلوقتي لما تقول له أزمة الخبز يقول لك أصل الناس بيغدوا يأكلون البط والفراخ. الله طب ما يأكلوا منين البط والفراخ دول؟ مش ربنا خلقهم؟ يعني يموتوا من الجوع كمان؟ ما لازم يأكلوا. والخرفان تاكل والعجوز تاكل، ما يسيبوهم يموتوا؟ ما لازم ياكلوا ولا لازم بس؟ ربنا بيقول متاعا لكم ولانعامكم، تاكلوا انتوا وانعامكم. مين الذي انعم علينا بهذه النعم؟ الله. افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شوف هنا بيعدي نعمته على الانسان انه خلقه ورزقه وانه تولى امره وحتى تولى امر الانعام التي يربيها، ورغم هذا جعل نفسه لله ندا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ حد يقدر يخلق؟ حد يقدر يطعم ويسقي؟ وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الإله العظيم الخالق الذي أمرنا بأن نعبده وحده وأن نخضع حياتنا لشريعته ومنهاجه وأن نستسلم له في جميع جنبات الحياة. ثم يأتي بعد ذلك توجيه الله سبحانه وتعالى. لو قلنا إلى مشهد من مشاهد الآخرة، قل لي يا إنسان، يا من تحدي الله ورسوله، يا من تتمكن لدين الله، يا من تحارب دعوة الله عز وجل، أنت عارف أنك أنت تروح فين؟ فإذا جاءت الصاخة. الصاخة هي صيحة يوم القيامة التي تصخ الآذان. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في الحديث عن روية في الأثر، يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه اي بعل كنت لك؟ يعني انا كنت بالنسبه لك كزوج اخباري ايه كانت معاك في الدنيا؟ فتقول له: نعم البعل كنت، انت كنت رجل زوج طيب وصالح وتثني بخير ما استطاع تفضل تثني عليه. وبعدين فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو بها من النار. فماذا تقول له؟ ترد عليه تعتذر وتقول له: والله ما أيسر ما طلبت اللي تطلبه، ده أمر يسير، ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا لأنني أتخوف مثل الذي تخاف. أنا خايف أن أنا أحتاج للحسنة دي عشان أنجو من النار وأدخل الجنة. بل يلقى الرجل ولده يقول يا ولدي انا كنت ابن لك في الدنيا، يقول له نعم الابي انت، انت كنت ابي صالح وكنت دايما يعني تخاف علي وتحنو علي. وبعدين طيب يقول له طيب يا ابني اديني حسنه واحده من حسناتك لعلي بها انجو من النار وادخل الجنه. يقول له والله يا ابي امر يسير، ولكن برضو انا خاف مثل الذي تخاف. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يحشرون عراة غرلا. فتقول عائشة رضي الله عنها واتوا اتى العورات بتاعتنا تظهر يوم القيامة يا رسول الله. قال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فرب العالمين يؤنب هؤلاء الذين وقفوا في وجه دين الله، الذين عطلوا شريعة الله، الذين نشروا الفساد في الأرض والبر والبحر، الذين تصدوا لدين الله، الذين طاردوا دعوة الله عز وجل. يقول لهم انتم مش خايفين هذا اليوم؟ مش خايفين هذا اليوم؟ وما سيسفر عنه من نتائج كما يقول رب العالمين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. إخوة الإسلام، يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم ما تمر فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام، إن النموذج المؤهل لإنهاء غربة الإسلام والمسلمين، النموذج المؤهل لإقامة دين الله عز وجل في الأرض كلها، النموذج المؤهل لتحرير البشرية لإنهاء المظالم، النموذج المؤهل لتحقيق الطمأنينة في حياة البشرية بإقامة شريعة الله ومنهاجه وتطبيق الحدود، هو النموذج الإسلامي. ما هو سمته وكيف السبيل لإعداده؟ وهي مسؤولية كل مسلم في عالمنا المعاصر. هذا النموذج له سمت، هو الذي قال عنه سيد قطب رحمة الله عليه في كتابه معالم في الطريق الجيل القرآني الفريد، الجيل القرآني الفريد. وهو الذي أخبر بصفاته رب العالمين منذ 14 قرنا من الزمان في قرآن يتلى لا زال يتلى وسيظل يتلى إلى يوم القيامة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب يبين لنا صفات المؤمنين، إنما المؤمنون صفات إنسان العقيدة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه هي صفات بعض صفات هذا الجيل، وله أيضا صفات نلمحها في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه هي بعض سمات الجيل المجاهد، والذي نلمح سمته أيضا في حوار جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحارث ابن مالك الأنصاري الذي رواه الإمام الحافظ بن كثير في تفسير القرآن العظيم. حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث كيف أصبحت يا حارث؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أصبحت مؤمنا حقا. فقال له صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء علامة، فما هي علامة إيمانك؟ قال يا رسول الله أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، صوام قوام. ثم يردف ذلك بقوله وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها، يعيش على سطح الأرض ويرنو ببصره إلى جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها عينان كجريان، فيها عينان نضاختان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهن خيرات الحسان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان، يعيش على الأرض ويرنو ببصره إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا فقد حرص على الإعداد، يربي نفسه استحضارا لنية الجهاد، أضمأت نهاري وأسهرت ليلي. وهذا النموذج نجد له تطبيقا عمليا في غزوة بدر وفي غزوة أحد، في سعد بن الربيع حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبحث عنه، ذهب زيد بن ثابت عشان يبحث عنه فوجده في القتلى، فقال له يا سعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يأمرني يسأل عنك، فقال قل له إنني أجد ريح الجنة. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله عنا يا رسول الله خير ما جاز نبيا عن أمته، وبلغ قومي الأنصار لا عذر لكم بين يدي الله عز وجل إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خلص إلى دين الله وفيكم عين تطرف. هذا النموذج نلمحه في أنس بن النضر حينما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ماذا فعل أنس بن النضر؟ قال للصحابة ما الذي يجلسكم؟ قالوا سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. قال وما تفعلون بالحياة من بعده؟ إن كان محمد قد قتل فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أما أنتم فقوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وانطلق يقاتل حتى قتل، وحينما عثروا عليه وجدوا في جسده 84 ضربة. ليس هذا النموذج في الرجال فحسب، ولكنه نلمحه في النساء. فهذه امرأة من بني دينار ينعى إليها أبوها، أبوها قتل في المعركة، وأخوها وزوجها وولدها، ما صرخت ما والولد، بل استحضرت وسألت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل عن صاحب الدعوة على قائد المسيرة ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير. قالت ذروني أنظر إلى أن عاوز أطمن عليه بنفسي، فذهبوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما شاهدته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك شوية بسيطة، طالما قائد المسيرة يؤدي دوره على قيد الحياة فكل مصيبة بعدك جلل. إخوة الإسلام، هذا هو النموذج، السبيل لتربية هذا النموذج، لإعداد هذا النموذج المؤهل لإنهاء غربة الإسلام والمسلمين، المؤهل للتصدي للمؤامرة العالمية على أمة الإسلام، المؤهل لإقامة دين الله عز وجل في الأرض كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. السبيل مر بنا منذ أيام شهر رمضان بعد أن علمنا كيف السبيل لبناء إنسان العقيدة، من خلال العبادة المشروعة، من خلال أداء فريضة الصيام، من خلال أداء فريضة الصلاة جماعة في المساجد، من خلال الاجتماع على موائد القرآن الكريم وعلى موائد مجالس العلم، من خلال قيام الليل، من خلال الاعتكاف في المساجد، من خلال وصل الأرحام والقيام بكل طاعة أوجبها الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان قد جاء ليجدد الإيمان في القلوب، وتركنا بعد أن أحيا الإيمان في القلوب. وعلامة الرضا وعلامة القبول من الله عز وجل أن يظل العبد كما كان في رمضان، ولا تكن زي ما بيقولوا لا تكن رمضانيا ولكن كن ربانيا، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. بمعنى أن رمضان قد وضع أقدامنا على أول الطريق لبناء إنسان العقيدة، وهذا هو السبيل ولا سبيل سواه. إخوة الإسلام، رب العالمين علمنا ونبهنا وأرسل إلينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليقدم لنا بسيرته العملية والقولية نموذجا لما يجب أن يكون عليه الفرد المسلم، لبنة المجتمع المسلم. إخوة الإسلام، إننا في هذه الأيام المباركة من شهر شوال لا نملك إلا أن نتوجه بالدعاء إلى الله رب العالمين أن ينصر إخواننا المجاهدين على أرض فلسطين وعلى أرض أفغانستان وعلى أرض الفلبين وعلى أرض إريتريا وعلى أرض الإسلام في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن ينصر العاملين لنصرة دينهم في سائر الأوطان. اللهم ارفق على قلوبهم، اللهم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبت رميتهم، اللهم ثبت رميتهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم احصهم عددا وفرقهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم من أراد هذا الإسلام ولو بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذا الإسلام ولو بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بظلومنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاءة نخلتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم السلام على رسول الله. ابتداء نذكر إخواننا بأهمية التبرع لمشروع إطعام الفقير الذي يقوم على أمره المسجد. والشيء الثاني، في إخوة لكم يعني قدموا لي ورقة أنهم أنشأوا جمعية لتحفيظ القرآن الكريم بالحرفيين بفيصل، ويطلبون منكم يعني التبرع لاستكمال هذا المشروع، وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزان الحسنات، ما يعني نقص مال عبد من صدقة قط، وخاصة إذا كانت تتعلق بإطعام المسكين والقيام على أمر تحفيظ القرآن الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إكمالا لما بدأناه من حديث على المنبر فيما يتعلق بالمؤاخذة العالمية على أمة الإسلام، أرى واجبا عليه، وهو واجب في رقاب المسلمين الذين يعلمون علما يتعلق بأي مسألة من مسائل هذا الدين، أو تتعلق بأي شأن من شؤون الأمة المسلمة، أن يؤدوا واجب البلاغ، واجب البيان. لأن الله سبحانه وتعالى علمنا وحذرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وأن الإنسان سوف يسأل عن علمه ماذا عمل فيه. ربنا بيقول: وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى إذن الإنسان هيسأل عن علمه ماذا عمل فيه. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب علينا النصيحة، النصيحة في إيمان يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. معنى الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، ومن باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، نرى التزاما علينا أن نلقي الضوء على ما يجري من أحداث داخل وخارج ديار الإسلام، وإماطة الكتاب عن بعض جوانب المؤامرة التي تستهدف الأمة المسلمة ودينها وعقيدتها وديارها. ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى. الذي يتابع الأخبار وهذه الأيام اعتمادا لا أقول على الإذاعة على مستوى أجهزة الإعلام العالمية بحد، لكن أيضا أجهزة الإعلام المحلية، اعتمادا على ما ينشر في صحيفة الأخبار. تلمح حديثا عن ترتيبات أمنية في المنطقة، ونلمح حديثا كما نشر في جريدة الأهرام عدد 1 شوال 1411 في الأخر، اللي تجد الحديث عن الترتيبات الأمنية، شامير يدعو إلى قيام تعاون اقتصادي بين الإسرائيليين والدول العربية. شارون يواصل حملة لزيادة إقامة المستوطنات. يعني معنى هذا ايه؟ معنى هذا ان هنالك ترتيبات تجري، وهذا الذي يسمونه الاعداد لمؤتمر اقليمي، يستهدفون من ورائه الى تطبيع العلاقات كما حدث لمصر، تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية التي اغتصبت مقدسات المسلمين وانتهكت الاعراض وما زالت تقتل وتدمر وتسعى إلى استكمال مخططها. يهدف المؤتمر الإقليمي إلى تطبيع العلاقات بين بقية الدول العربية وبين العدو اليهودي. معنى هذا إيه؟ معنى هذا إنه إذا العدو يسعى إلى أن تكون الأمة في صف واحد معه، يستخدمها في تحقيق أهدافه ومخططاته، وإلا فلست أنفسنا سواء تكتبات الأمنية ضد مين؟ ضد من؟ خطيرتها؟ ضد من؟ ضد العالم العربي؟ ضد العرب بعضهم بعض؟ ولا ضد اليهود؟ طب مين اللي يحدد العدو؟ اللي يحدد العدو رب العالمين. رب العالمين يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه في المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم وقد قتل الدواء السبيل. من هم الأعداء؟ يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. رب العالمين يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الذي يلاحظ ما يجري على الساحة الآن نجد أن الترتيبات الأمنية تجري من خلال ما يقدمه هؤلاء الأعداء من مقترحات إلى أمة الإسلام. تصوروا بقى لما يبقى البئر هو الذي يرعى الغنم، معنى هذا أن الأمة لابد وأن تحدد على وجه التحديد من هم الأعداء الذين يجب أن تتكتل الجهود لمواجهة مخططاتهم وأطماعهم في اختيار الأمة المسلمة. إذن هذا الذي يسمونه المؤتمر الإقليمي، هذا المؤتمر الدول السلام لن يحل القضية الفلسطينية، لن يعيد إلى شعب فلسطين أرضه، لن يوفي لشعب فلسطين حقوقه، لن يعيد القدس إلى المسلمين، بل إنه من باب تحديد مشاعر الأمة حتى يمكن تمرير بقية مخططات الأعلام. ومن هنا يجب أن ننتبه وأن ننبه كيف نسمح لأنفسنا ونحن لا مسلمين، ونقول إن إحنا لا مسلمين إن إحنا نجعل أنفسنا في صف واحد مع أعداء الله عز وجل، ندعمهم ونعينهم في تحقيق مخططاتهم. هذه قضية لابد، فهي قضية عقائدية، قضية الولاء والبراء بالدرجة الأولى. الشيء الآخر وهو ما يجري على الساحة الآن العمل لإقامة الكويتات الطائفية، بمعنى زيارة أهرام يوم 30 رمضان أو 29 أو 30 رمضان قرأ عن أن الدول الغربية سوف تستخدم القوة لإيطال الإغاثة المواد الغذائية إلى جنوب السودان. لو احنا نفكر قليلا ايه تعزيله الأعداء اليهودية العالمية الصليبية العالمية كلها متفقة على ضرورة تمزيق السودان إلى دولتين، دولة صليبية ودولة مسلمة. ولهذا فإن الأعداء يدعمون حركة جرنك الخائن الذي تربى في أحضان المسلمين وبعد أن تربى في أحضانهم حظى اليد، يريد أن يغتال اليد التي ربت وأطعمته وسقت، وذلك في تخطيط عالمي. بعد هذا إيه؟ إنه لو ترك السودان وشأنها الآن للدول الغربية، عجيب أنه الكلام يقول إن الدول الغربية وطبعا برضو تحت خطاب الشرعية الدولية، هي الحقيقة ما هو الشرعية الدولية، هي القضية يهدفون كما قلت إلى تمزيق السودان إلى دولتين، لأنهم أدركوا أن نظام البشير قد ضيق على التآمريين في جنوب السودان وأصبح المتآمرون محاصرون، ولذلك يريد الغرب أن يفك القيد من حول الأرض. ولو قدر الله ووقع السودان وقتل جنوب السودان وقامت الدولة الصليبية فذلك سوف يعرق أمن مصر للقهر. ولا يقول أن أذكر أن اليهود لهم حركات مشهورة في أثيوبيا وفي كينيا وفي مع بنات تدعم حركة قرن تدعمه دعما من خلال الخبراء ومن خلال الأسلحة التي تقدمها له. فنأمل في خضم تنفيذ المخططات أن لا نغفل عما يجري في جنوب السودان، لأنه يستهدف السودان يستهدف أيضا نفس لأنه كما قال جاروني في كتابه ملف إسرائيل، واحد من المتابعين رجل فرنسي الذي أكتب في كتابه ملف إسرائيل، يقول أن العصر قد حان لتكوين الكويلات الصائدية، بمعنى تمزيق العراق وتمزيق السودان وتمزيق نصف منطقه الله كل منطق وتمزيق بقية بلاد العالم العربي، وإقامة كيانات هزيلة تدور في فلك الدول الكبرى وتحمي مصالح العالم في ديار الإسلام. ومن هذا المنطلق أيضا نذهب الدعوة إلى إقامة الدولة الكردية، هو من ذلك عشان نجي ونصرهم علشان نحموا الأنقراض فيعملونهم دولة. الحقيقة مش كده، هي عمل السيناريو ده كله علشان في النهاية لما يمزقوا العراق ويقيموا الدولة الكردية يبقى معنى هذا إن هم عملوها رفقا بالأبرار المسلمين في أهل السنة. وهنا كما كنت أسأل سؤال، طب ليه تخلصوا صدام حسين؟ لأن الراجل بتاعهم، لأن العنيد نمرة واحد اللي استطاع أن يدير يعني يقوم بالدور بتاعه في تدمير كيان هذه الأمة والتمكين للعدو داخل ديار الإسلام في مركز العالم العربي والإسلامي. يبقى إذا القضية كما قلنا العصر الآن عدونا يسعى إلى إقامة ما تسمى الكويلات الطائفية. المسألة الأخيرة أو المسألة قبل الأخيرة ونشر عنها جانبا في جريدة في الأهرام عدد شوال، واحد شوال صفحة 8، ويقول بدء تمجيد المرحلة الثانية من قرعة السلام لري سيناء واستقطاع 400,000 فدان تتكلف المشروع 1,200,000,000 جنيه، وسيتم حفر قناة بطول 860 كيلومتر داخل شبه جزيرة سيناء، يعني توصيل مياه النيل إلى شبه جزيرة سيناء. هذا المشروع طبعا اللي بننفذه الآن، إنما صاحب فكرة المشروع الأساسية هم اليهود. لا نقول إن إحنا يعني بننفذ مخططهم، لا، أنا بقول إن الفكرة مد مياه النيل إلى شبه جزيرة سيناء هذه فكرة يهودية، والكلام من المراجع الموثقة المصادر الموثقة، كتاب كتبه الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي اسمه الدولة العثمانية دولة مفترى عليها، الجزء الثاني صفحة 970 إلى صفحة 972، طبعة سنة 1980 ونشرته دار الأنجلو المصرية، يعني كتاب منشور ومطبوع في مصر ومدعم بالوسائل. ايش يقول الكتاب؟ يقول لما احتل كلام الدكتور عبد العزيز الشناوي، لما احتلت بريطانيا مصر سنة 1882 وايه اللي حصل؟ يقول انه حاول اليهود اطماعهم في شبه جزيرة سيناء بعد ان رفض السلطان عبد الحميد الثاني ان يفتح باب الهجرة لليهود الى فلسطين. ماذا فعل اليهود؟ تقدموا بطلب الى الحكومة الانجليزية، رجلين في الوزارة البريطانية مع اعضاء الوزارة البريطانية وبخاصة واحد اسمه جوزيف تشامبرلين وزير المستعمرات ولورد لانزيدون وزير الخارجية. ايه كان طلب اليهود من وزير المستعمرات ووزير الخارجية البريطاني سنة 1882؟ طلبوا منه أن يساعدهم على إقامة دولة يهودية في شبه جزيرة سيناء بالحكم الذاتي في نطاق الإمبراطورية البريطانية. وافق الوزيران على الاقتراح من حيث المبدأ للمكاسب التي تعود على بريطانيا، وبعد مفاوضات مضنية وضافية تكونت في سنة 1902، الكلام لسه للدكتور عبد العزيز محمد الشناوي، يقول تكونت سنة 1902 لجنة قوامها 8 أعضاء تقول دائرة المعارف اليهودية أنهم يمثلون الحكومة المصرية. الدكتور عبد العزيز الشناوي يقول ولكن ليس من أسماء أعضائها مصري واحد، بل كانوا جميعا أجانب بحيث يصعب تحديد الأسماء اليهودية والأسماء الأنجليزية من غير اليهود. هذه اللجنة المشكلة كان من أهدافها دراسة المشروع اللي هو تحويل سيناء إلى دولة يهودية، دراسة المشروع على الطبيعة وإنشاء إدارة يهودية في العريش، وتكوين مجالس بلدية يهودية في أنحاء سيناء لاستغلال الأراضي وتنظيم توطين اليهود وغير ذلك من مسائل. غادرت اللجنة القاهرة في أول سنة 1903 وعادت في آخر مارس، وانتهت هذه اللجنة اليهودية إلى رأي أن سيناء تصلح لاستيطان اليهود، وأوصت بأن تكون العريش هي المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع على أسس علمية وتخطيط مسبق يوضع بعناية باستخدام خبراء زراعة ومهندسين ومن إليهم من الفنيين لتمهيد الطرق ومد خطوط السكة الحديدية وإنشاء المواني وتقسيم الأراضي واستصلاحها وزرع السكان وزرعها في السكان اليهود. واشترطت اللجنة شرطين، كلام ده لسه في كتاب الدولة العثمانية دولة مصر عليها للدكتور عبد العزيز الشناوي، يعني كلام وثائقي مش كلام الشيخ جمال عبد الهادي، لا ده كلام أساتذة التاريخ بيقول ايه. واشترطت اللجنة اللي وصلت ودرست المشروع اشترطت ان تكون الدولة المقترحة لا تكون تحت دعوة حكم نصر وإنما تكون تحت الحكم البريطاني. والشرط الثاني وهذا هو بيت القصيد، أن يسمح لها بجلب ماء نهر النيل إلى سيناء، يوصل مية نهر النيل إلى سيناء. ويعلق الأستاذ الدكتور محمد عوض أستاذ آخر على هذا الحادث بقوله إن حكومة مصر بلغ بها التساهل إلى حد السماح لبعثة صهيونية أن ترتاد شبه جزيرة سيناء وأن تبحث وتنقب في أرض في العريش. وجاء الرفض. مين اللي رفض المشروع؟ جاء الرفض من قبل كرومر المعتمد البريطاني في مصر، لأنه رأى أن المشروع يتطلب تحويل مقادير هائلة من مياه النيل إلى سيناء، مما يؤثر على كمية المياه اللازمة للزراعة في مصر، وأن تنفيذ المشروع يزيد من متاعبهم في حكم مصر. هذا الكلام شوف مخصص من سنة كام؟ 1903. ونام المشروع. وأذكر أن الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه عمل رسالة نبه فيه قال يا أمتنا انتبه، العدو يخطط للاستيلاء على سيناء، بل وقام بدراسة سيناء ووجد أن سيناء تصلح لإقامة ومعايشة وإعاشة ملايين من الناس، علشان ينبه الأمة أن احنا عندنا منطقة تتسع لمثل عدد سكان مصر وتقدم أراضي زراعية مثل الأرض المزروعة الآن في مصر، وأيضا يبين أنه ما يجب أن تترك هذه المنطقة دون تعمير علشان يبقى الشباب الذين يعمرونها يتصدون لأي عدوان قد تتعرض له البلاد من العدو الذي اغتصب أرض فلسطين. الكلام ده نبه إليه المسلمون ونبه إليه المخلصون، وظل المشروع نائم لغاية ما وقعت اتفاقية كامب ديفيد، وإذا بمشروع مد سرعة السلام إلى شبه جزيرة سيناء يتجدد مرة أخرى. معنى هذا نحن نناشد المسؤولين في هذا البلد، إحنا ألا قد بلغنا؟ اللهم فاشهد إن هذا الأمر يجب أن يعاد النظر فيه، وخاصة شيء طبيعي إن إحنا يعني عندنا في شبه جزيرة سيناء مياه جوفية بالإضافة إلى المطر طول موسم الشتاء، وفي بلاد حياتها قائمة على المياه الجوفية، السعودية تزرع قمح وخير وفير عندها، ومكة بتشرب من الآبار، جدة بتشرب من الآبار، حياتها كلها قائمة على الآبار، ما عندهمش نهر النيل. فإذا أوضحوا لي المياه الجوفية رصيد لا ينبغي أن نغفله، بدل ما ندفع مليار واثنين و200 مليون جنيه علشان نمد سرعة وناخذ المياه الموجوده ليه؟ ما ندقش ابار ونعتمد على مياه النهر. واذا بعد كده وخاصه ان عدونا اليهود الان يسحبون المياه الجوفيه عن طريق يجروا مضخات ضخمه في صحراء النهر. يعني اذا ارض سيناء فيها مياه جوفيه وايضا فيها كما قلنا الظروف الزرع على المطر قائمه، ودي قضيه يجب ان يبدا بها اولا. دي نمره واحد. نمره اثنين، ان المفروض ان احنا في مصر ما عرض علينا بنك فيصل للاسلام ان ياخذ مليون فدان ويزرعها ويشق الطرق ويشق المدارس ويزرع قمح دون ان تدفع الدوله شيئا. مليون فدان المشروع اللي بتقدمه الان الدوله عشان تعمله ايه؟ قال عشان نزرع 400,000 فدان في شبه جزيره سيناء وهتكلفكم كام؟ مليار. لما انتوا عندكم بنك فيصل الاسلامي اهو بيقول لكم اخذوا مليون فدان مش هكلفكم حاجه ازرعها واجهزها لكم ازرع لكم قمح. طب ليه ما نديلوش ونوفر على انفسنا؟ لان المليارات هنجيبهم منين؟ ما احنا هنا طبعا هنقترض وتبقى فوائد مركبه. يبقى معنى هذا ايه؟ هيحملنا كوكب. بالاضافه الى ذلك ان الصحراء الغربيه احنا عارفين الواحات تعوم فوق خزان مائي يكفي لمئات السنين، بل فيها حوالي 12 مليون فدان تصلح للزراعه كما تقول الدراسات. والدليل على ذلك اذهبوا الى وادي النطرون عند الدير اللي هناك بيبقى فيه هناك مشرود، منطقه تحولت الى منطقه خضراء وهي صحراء. الميه بتجيبها منين؟ مياه جوفيه. اذا ممكن ان تتحول الصحراء بالامكانيات الموجوده الى جنه خضراء. القضيه تحتاج الى ايه؟ الى اخلاص. هذا يجب ان نبدا به اولا. بعدين 860 كيلو متر الطيران اللي يحضرون 860 كيلو متر. طب ليه بدل 860 كيلو متر من وديها تخش بجزيره سيناء؟ ما نعمل فروع لنهر النيل علشان يروي الصحراء الشرقيه والغربيه، والنقود البحر اللي يسافر على الطريق الصحراوي الجليل اللي معمول في الصحراء الشرقيه يجد ان الناس اللي زرعوا الارض اخضرت وطلعت قمح وطلعت شعير. يعني اذا الامكانيات ده معنى هذا مش هيعمل 860 كيلو متر حفر قناه، ده اللي يعمل 200 كيلو متر قنوات محفوره هتمتد الصحراء الشرقيه والغربيه، واخذت القدره تمتد في الصحراء الشرقيه والغربيه. وبعدين افكر في ان انا انفذ مشروع سرعه الاسلام. لماذا نقول هذا؟ لان العدو وضع مخططه 1997 لتمثيل مخططه من النيل الى الفرات، يرنو ببصره الى سيناء. ولعلنا لا ننسى تصريحات شميع الذي تكلم فيها عن اسرائيل الكبرى، وتصريحات بكوخ اللي صرح فيها السنه اللي فاتت سنعبر قناه السويس ولن نقف عند حدود 67، وده كلام منشور في كتاب اصناع اسرائيل التوتريه الذي كتبه اللي واخره محمود شيخ خطاب. يبقى اذا يا امتنا النجاه اليقظه، لان يعني كما قلت هذا امر يعني يستلزم منا، وخاصه ان الحديث في شهور مضت عن تعاون في مجال الزراعة بين اليهود وبين مصر وبين الأمريكان لاستزراع منطقة العريش من الحدود المتاحمة. يبقى إذا كما قلت أن الأمة لابد أن تنتبه، والمسؤولون يطلبوا يسمعوا أساتذة في التاريخ قولوا لهم يا جماعة ادونا فكرة عن المخطط ده ويستفيدوا، لأن المفروض كما قلنا نحن كلنا في مركب واحد والمركب أغرق. الشيء الآخر وهو الأخير رأسه لي كلمتي باشرته جريدة الأهرام، إنه إيه؟ إنه في صفحة 3 الأهرام على 1 شوال 1411 إضراب جماعي أم أسماك المنزلة، البحيرة راكدة ومياه الصرف الصحي تصب فيها منذ 10 سنوات ومخلفات مصانع 5 محافظات تطل عليها. ده بلاء آخر أصيبت به الأمة، وهو إيه؟ القروض المشروط التي اشترطت أن الصرف الصحي يتم بين في البحار والبحيرات. ماذا ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك أنه هروب الثروة السمكية والسمك اللي موجود كمان يبقى مليء في بحث عمل وباحث هنا المزرعة السمكية اللي كانت في السويس منذ عدة سنوات، باحث في معهد الاحياء السمكيه على ما اذكر اللي هي المزرعه المشتركه بين الامريكان لا اذكر او بين اليهود وبين مصر، بيقول انه عمل ابحاث على الاسماك المستخرجه من هذه المزرعه السمكيه التي تعتمد على مياه الصرف الصحي. قال اتضح ان نسبه البولينا في هذا السمك مرتفعة وأنها تعرض حياة الأمة للخطر. يقول الولد اللي قدم المذكرة ده نقلوه من السويس لأسوان وكمان التقرير اتوضع في الأدرار. معنى هذا إيه؟ أن حتى ربنا سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بديهية في ديننا حرم علينا التفوت في الماء الجاري. شوف الإسلام حرم علينا أن نتبول أو نتغوط في الماء الجاري. إحنا خالفنا أمر الله وتبعنا يعني نصائح الأمريكان فأصبح الصرف الصحي في البحيرات ومنها بحيرة المنزلة كانت النتيجة السمك اللي بيطلع سمك فاسد يحمل الأمراض. كانت النتيجة يقول أن المواطنين في بورسعيد أضربوا عن شراء أسماك المنزلة. ومعنى هذا يترتب على إيه؟ الناس ما بتشتري السمك. معنى هذا تحصل طبعا نوع من المجاعل لأن ربنا بيقول تستخرجون منها حلية تلبسون ولحما طرية. فإحنا هذه الثروة دمرناها بالصرف الصحي في البحار. فهل من يعني إعادة نظر في هذه القروض المشروطة؟ هل من إعادة نظر في تحويل الصرف الصحي إلى الصحراوات التي تحتاج إلى الزراعة وخاصة أن يرجع لنفس الأهراق؟ في أبحاث عملت قدمها باحث مصري يقول فيها أن نبات اسمه نبات علف النيل يمكن لو زرعناه تعالج به مياه الصرف الصحي وتستخدم في زراعة المحاصيل. يعني يبقى عندنا مصدر مائي للزراعة. فهل نستمع؟ هل نستجيب؟ ألا قد بلغنا الله فاشهد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.